بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله وحوله وقوته سبحانه وتعالى كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وحديثنا ودرسنا اليوم متواصل في كتاب الطهارة وفي باب الوضوء وفي باب نواقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، فيه الوضوء. الحديث متفق عليه، واللفظ هذا الذي سمعتم للبخاري. هذا الحديث هو الثالث من أحاديث الباب، باب نواقض الوضوء، وسبقه الحديث عن النوم، وهو أحد نواقض الوضوء على تفصيل سمعتموه في الدرس الماضي. وحديث آخر عن الخارج من أحد السبيلين النجس، وهو الدم، وذكره الشيخ، ذكر حديث الاستحاضة المستحاضة، وهو الدم المستمر الذي ينزل من فرج المرأة، فقال له فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تتوضأ وتصلي. فالأمر بالوضوء دليل على أن هذا الخارج ينقض الوضوء، وأنها تصلي به ولا تحتاج إلى غسل كالحيض كما في الحيض. إذن فهذان اثنان من نواقض الوضوء ذكرهما الشيخ في الحديثين، أو ذكر الحديثين الخاصين بهما، وقد سبق لنا ما تيسر من بيان معانيهما والكلام عليهما. الحديث الثالث هذا يتعلق بشيء أيضا يخرج من الفرج، وهو المذي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء. مذاء هذه صيغة مبالغة، بمعنى أنه كثير المذي، والمذي سائل لطيف رقيق يخرج عند المداعبة أو عند التفكير في الجماع قبل المني، يعني غير المني. المني يخرج بدفق وشهوة ولذة، وهذا يخرج عند المداعبة أو التفكير في الجماع من غير دفق، وهذا يسمى المذي، وهو كثير، يعني يحصل لكثير من الناس، يقل فيهم أو يكثر حسب أحوالهم، وكثيرا ما يكون عند الشباب لقوة الشهوة عندهم. الصحابي الجليل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي لقوته وشبابه يومئذ رضي الله عنه. قال: فسألت، قوله فأمرت المقداد، أمرت المقداد، والمراد بالمقداد هو المقداد بن الأسود الكندي الصحابي المعروف. وأمره علي رضي الله عنه أن يسأل عنه، أو يسأل بدلا نيابة عنه. وهذا الأمر في قوله أمرت المقداد ليس أمر جزم ولا أمر إلزام، وإنما هو طلب من أخ لأخيه أن ينوب عنه في السؤال عن هذه المسألة. ولماذا؟ ورد في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يعرض له، استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني. علي كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية في الأدب والحياء، وهو يتكلم ويسأل عن أمر شرعي يهمه في صلاته في عبادته، لكنه استحيا أن يباشر السؤال لأن بنت النبي عليه الصلاة والسلام عنده، وهذا مما يتعلق بالرجل وزوجته، فلهذا استحيا أن يفعل ذلك، فأمر من ينوب عنه في السؤال. بعض أهل العلم يقولون، أو بعض الروايات تقول إن عليا رضي الله عنه سأل، بعض الروايات تقول إن الذي سأل علي، وكأن هذا فيه نوع من التعارض، كيف يأمر ويسأل؟ قالوا يعني سأل، بعضهم قال إنه أمر أو طلب من المقداد أن يسأل فسأل فأجابه، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن يتأكد من الحكم فسأل، بعضهم قال هذا، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالأمر قائم، والحال يعني الذي يستدعي عدم مباشرته السؤال موجود، فكيف يسأل؟ قال البعض، وهذا لعله هو الأصح، أنه الرواية التي قيل فيها أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر وطلب من يسأله عنه، فإضافة السؤال إلى علي من باب المجاز، والذي سأل حقيقة هو المقداد الذي طلب منه علي رضي الله عنه أن يسأل عن هذه المسألة. قال أمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عما يجب على من يحصل له هذا الحال، يسأل ماذا، ما الحكم في ذلك، أيتوضأ، أيغتسل، يغسله أو لا، إلى آخره، يسأل عن الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام، المقداد سأل فسأله، يعني المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء، يعني في هذا النوع أو في هذا الأمر، في المذي إذا خرج من الإنسان فيه يجب يلزم فيه الوضوء، يعني يتوضأ. وورد التفسيرات أوضح من هذا، يعني الحديث هنا يقول يجب على من حصل منه ذلك الوضوء إذا أراد الصلاة أو فعل أو فعل ما يشترط لفعله الصلاة الطهارة، يجب الوضوء متى؟ يجب في حال ما إذا أراد أن يؤدي عبادة تلزم فيها الطهارة، وهي الصلاة أو ماذا؟ ما يلزم مس المصحف ونحو ذلك مما يلزم له الطهارة. الحديث ورد بهذا اللفظ كما سمعتم، وورد في بعض ألفاظه توضأ، يعني قال للسائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل توضأ واغسل ذكرك، هذا في زيادة، الحديث الذي معنا قال سأله فيه الوضوء، الرواية الثانية وهي في مسلم قال توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية لا عفوا هذه في البخاري، وعند مسلم في رواية اغسل ذكرك وتوضأ، كلاهما بمعنى واحد، ولكن رواية مسلم أوضح، لأنه أمر أولا بغسل الذكر بإزالة النجاسة، ثم الوضوء الذي هو يعني لازم لمثل هذه الحال. والرواية الأخرى أيضا كما أشرنا إليها أو ذكرناها، أن النبي أن علي رضي الله عنه قال كنت كذا واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، ووقع عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة عن علي بلفظ كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء، هذا من شدة حرصهم على ماذا؟ على أداء عبادتهم الصلاة وهي الصلاة على طهارة، فيقول فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، وثم سأل. وقع خلاف بين أهل العلم في الرواية، من الذي سأل نيابة عن علي، أو من سأل أصلا في هذه، فالحديث الأول عندنا يقول المقداد، في رواية تقول إن عمار بن ياسر هو الذي سأل، في رواية تقول إن علي نفسه هو سأل، وقد رأينا الجمع بين الروايتين في حديث المقداد وحديث مباشرة علي للسؤال. ما الذي نستفيده من أحكام وفوائد في هذا الحديث؟ الحديث دليل على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، ولأجل ذلك ذكره المصنف، المصنف ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث على اعتبار أن المذي موجب للوضوء، إذن فهو ناقض له إذا حصل. وفيه أيضا في الحديث دليل على أنه لا يوجب غسلا، على أن المذي لا يوجب غسلا، لا يجب الغسل بسبب المذي بخلاف المني، وهذا أيضا إجماع بين أهل العلم في أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. رواية مسلم اغسل ذكرك وتوضأ أخذ منها بعض أهل العلم أنه يجب غسل الذكر ولا يقتصر على مخرج أو مكان خروج المذي. خروج المذي يخرج من طرف الذكر فيكون بقاؤه في هذا الموضع أو قريبا منه، لكن الحديث يقول أغسل أو اغسل ذكرك يعني كله، فأخذوا منه أن هذا هو الواجب أنه يغسل جميع الذكر. وفي بعض الروايات وردت يغسل ذكره وأنثيه يعني الخصيتين، لكن الجمهور على أن الواجب هو غسل الذكر، وأما غسل الأنثيين الخصيتين فهو مندوب. وقالوا هناك علة حكمة، طبعا الأمر بالغسل لشيئين لسببين، لإزالة النجاسة لأن المذي نجس، اتفقوا على أن المذي نجس فلا بد من إزالته بغسله، وهذا في الموقع الذي وقع فيه، وغالبا ما يكون عند خروجه في طرف الذكر، لكن أمر بغسل الذكر كله، وفي رواية بغسل الأنثيين. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة أن غسل الذكر ولا سيما إذا كان الماء باردا فيه به تتقلص الأنسجة فيخف أو يقل أو ينعدم خروج المذي في هذا الحال، وهذا حكمة أيضا تريح صاحب أو من يتأذى من هذا الأمر. في الحديث دليل على نجاسة المذي كما رأينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله من موضعه ثم الوضوء، ولكن نجاسة المذي نجس باتفاق، لكن نجاسته وهو خارج من أحد السبيلين من الفرج، وهذا يعني لأنه خارج من السبيلين نجس فيجب غسله أو يجب الوضوء منه، لكن نجاسته أخف قليلا من نجاسة البول، والبول يشبهه في الخروج من المخرج هذا، لكن نجاسته أخف. كيف عرفوا؟ طبعا الرسول أمر بغسل الذكر منه، فكيف عرف أهل العلم أو أخذ أهل العلم أن نجاسته أخف؟ وردت رواية في حديث سهل بن حنيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك حفنة من الماء لتضعها في الموضع الذي أصاب الثوب، حفنة من الماء فتنضح به المكان الذي أصاب أو من الثوب الذي أصابه المذي، وهذا دليل على أنه أخف من البول، لأن البول لا تكفي فيه حفنة ولا النضح بل لا بد من غسله. فائدة يعني نأخذها من كون علي رضي الله عنه أناب المقداد أن يسأل، طبعا في الحديث دلالة على جواز الاستنابة في الاستفتاء في معرفة الحكم. بالأمس أحد إخوانكم يسأل يقول هل يجوز لي أن أسأل العالم إذا عرفت أن عالما بعيدا عني أو لم أستطع الوصول إليه، هل يجوز لي أن أنيب أحدا يسأله ثم يبلغني؟ نعم، المقداد أمره طلب منه علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة لأنه يريد حكمها، فهذا الحديث فيه دلالة على جواز استنابة المسلم شخصا آخر ليسأل له العالم واستفتي فيبلغه بما علمه، ولكن يشترط في هذا الذي يناب يعني في النائب لابد أن يكون يعني عدلا ثقة بحيث أنه إذا سمع شيء يبلغه كما هو، وكذلك فاهما يعني عارفا بما يقال، لا يعني يوكل شخص لا يختلط عليه الأمر فيبلغه بشيء ليس هو الشيء الصحيح، يعني فلابد أن يكون الإنابة جائزة، ولكن بشرط أن يكون النائب الذي تنيبه توكله يسأل عنك يسأل لك أن يكون يعني عارفا بالكلام وبطريقة وبمعانيه حتى ينقله لك على وفق ما سمع، وأن يكون ثقة تثق فيه في أنه ينقل لك الشيء الذي سمعه لا يزيد ولا ينقص. النقطة أو التي أشرت أو التي أشار إليها بعض أهل العلم قالوا أن علي رضي الله عنه أناب المقداد يسأل، طيب لماذا خص المقداد بن الأسود؟ إن المقداد معروف الصحابي الجليل ذو المكانة بين الصحابة، لكن لماذا خصه علي بأن يسأل له ولم يسأل أحد ولم يطلب من أحد آخر؟ ربما يكون هناك أناس قد يكونوا أقرب قرابة من المقداد إلى علي. فقال بعض أهل العلم كان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الذكر، لأنهم كانوا أهل زراعة وأهل حرث يعني وأهل مصالح لم يتركوا ولم يأذن لهم في ترك الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ترك المصالح، فاذهبوا إلى مصالحهم. فغير من غير المعقول ولا المقبول ولا المعتاد أن يبقى الإنسان طول الوقت جالسا لا يتحرك ويترك مصالحه فيكون عالة على غيره، بل كانوا يذهبون إلى قضاء مصالحهم. ولأجل ذلك كانوا يتناوبون في الحضور لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع العلم وما ينزل من الوحي ومعرفة الأحكام، فكانوا يتناوبون. ومن ما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، مسألة يعني لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلق زوجاته، وطبعا هذا ما حصل، هو حرم كما ورد في آية في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخره. لما بلغ عمر ذلك ولم يكن حاضرا، بلغه صاحب له حضر، أي فهو لأنه كان في ناحية من المدينة، كان في العوالي بعيدا عن المسجد، فبلغه صاحب له كان يناوبه في حضور هذا المجلس. لعل هذه هذه الواقعة أو غيرها مما ذكر عن عمر أنه كان له من يناوبه في سماع الحديث والعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقداد كان يتناوب مع علي رضي الله عنه في حضور الإيش الدرس أو التوجيه أو مجلس العلم أو مجلس الذكر كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء، والشيء يعني لماذا اختاره هو؟ وإلا السبب الخاص لعدم مباشرة علي السؤال وإنابته شخصا آخر وصار المقداد هو ما ذكره علي في روايته أنه كان يعني بسبب أنه استحيا من السؤال بسبب أنه زوجا بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أفادنا هذه الفوائد واستفدنا منه هذه الأحكام، ولعلنا نكتفي بها. ذكر المصنف بعد ذلك حديثا آخر وقال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد، يقول المصنف ابن حجر أخرجه أحمد يعني الإمام أحمد في مسنده، وضعفه البخاري. هذا الحديث فيه كما تسمعون أو سمعتم دلالة على أن القبلة لا تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة من غير وضوء، يعني لم يتوضأ ولم يتوضأ. الرواية تقول قبل بعض نسائه. عروة ابن أخت عائشة رضي الله عنها هو راوي الحديث، أو يعني سأل قال من لعله أنت، فضحكت. إذن فكأنها تشير إلى نفسها. على أي حال هي بعض نسائه سواء كانت عائشة أو غيرها، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية قبل بعض نسائه وخرج، ثم خرج كما في نص الحديث ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ بسبب هذه القبلة. الحديث من حيث تخريجه وصحته المصنف قال أخرجه أحمد وضعفه البخاري. كيف لماذا البخاري ضعفه؟ يقول الإمام الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يضعف هذا الحديث، والحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولعل تضعيف الإمام البخاري له بسبب أن في سنده من رواته أو أنه راويه إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم لم يسمع منها شيئا، فهذا منقطع. إبراهيم التيمي رواه عن عائشة في سنده، عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم هذا لم يسمع من عائشة، إذن فالحديث منقطع. والنسائي يقول عن الحديث إنه مرسل، إذن فالحديث ليس متصل سواء قلنا بانقطاعه أو بإرساله، ولهذا قال البخاري إنه أو ضعفه البخاري. نعم الإمام النسائي يقول هذا، قال ليس في هذا الباب حديث أحسن منه لكنه مرسل، والمرسل عندهم ضعيف. لكن المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير أيضا يؤكد هذا، يعني هذا النوع من الضعف في هذا الحديث في روايته. يقول: روي من 10 أوجه عن عائشة رضي الله عنها، من 10 أوجه يعني بعشرة يعني أسانيد، أو عن عائشة رضي الله عنها أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، ضعفها يعني كلها فيها ضعف، لكن الحديث صححه الإمام الشيخ الحافظ الألباني في عصرنا هذا رحمه الله تعالى، فصححه كما في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه وفي المشكات. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى اجتهد وبحث في سند هذا الحديث ووجد أن يعني كونه أو القول بأنه مرسل أو منقطع فيه نظر، بل الحديث متصل صحيح على ما رأى هذا الشيخ الفذ حقيقة في زمانه في علم الحديث. بعد ذلك ننظر ماذا يستفاد من هذا الحديث. الحديث كما رأيت كما سمعتم دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض أو لا ينقض الوضوء، لأنه قبل ثم ذهب ليصلي من غير وضوء صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد أيضا أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وورد: وإن كنتم، جاء في كتاب الله: وإن كنتم جنبا أو عابري سبيل فاغتسلوا، ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآية فيها في آية الوضوء: إذا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الآية، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقوله أو لامستم، إذن أمر بالتيمم من ملامسة النساء. فما المراد بالملامسة؟ اختلف في تفسيرها، قيل هي الجماع، وإذن فلا تعارض بينها وبين الحديث، وقيل هي اللمس، يعني اللمس بلدي كما فسرها بذلك الإمام الشافعي. وعلى هذا فيكون بين الحديث والآية تعارض. الحديث يقول قبل، والتقبيل لمس، قبل ولم يتوضأ، والآية تقول أو لامستم فتيمموا. طبعا التيمم إذا لم يوجد الماء، يعني التيمم بدلا من الماء، فإذا وجد الماء يجب الوضوء فتيمموا. فبين الآية والحديث تعارض على تفسيرها بأن لامستم بمعنى لمستم. من أجل ذلك اختلف الفقهاء حقيقة في حكم لمس المرأة لمس المرأة، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء. اختلفوا على 3 مذاهب، أحدها أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء لشهوة أو لغير شهوة. إذا لمس الرجل المرأة، وطبعا جمهور أهل العلم مراد باللمس يعني بدون حائل، بدون حائل يعني، وبعضهم اشترط كما سنرى هذا. فهؤلاء يقولون إن لمس المرأة ينقض الوضوء لإطلاق الآية على تفسيرها بأن اللمس باليد، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم. ودليلهم الآية حيث أوجبت التيمم عند عدم الماء بسبب ملامسة النساء، والملامسة المقصود بها اللمس باليد. يؤيد هذا المعنى قراءة أو لمستم، أن ورد قراءة لا صحيحة أو لمستم. وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كما سمعنا، أو لا يقوى على معارضة الآية. أما المذهب الثاني يقول إن لمس المرأة لا ينقض أو لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من الحنفية وغيرهم. ودليلهم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، لأنها ذكرته مطلقا، قد كان يقبل فيذهب، لم تذكر يعني تفصيل، فيذهب ليصلي. ووجه الاستدلال به أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ناقضا للوضوء لما صلى بعد تقبيله صلى الله عليه وسلم. وفعله عليه الصلاة والسلام سنة يجب علينا أخذ الأحكام منها والاقتداء به فيها ما لم يقم دليل على اختصاصه، وخصوصيته، وليس هناك دليل على خصوصيته. من ادعى الخصوصية فليبحث عن دليل، وليس هناك دليل. ويؤيد هذا أيضا حديث عائشة الآخر رضي الله عنها أنها كانت تعترض في قبلته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد السجود غمزها فقبضت رجليها، ثم إذا رفع عادت، فغمزها لمس ليدها رجليها وهو يصلي. فالحديثان دليلان على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء كما رأينا وسمعنا. أما الآية، طيب ماذا يجيبون عن الآية؟ الآية يستدل يقولون المراد بالملامسة فيها الجماع وليس اللمس باليد، وذلك لأن الله ذكر الحدثين الأكبر والأصغر في أول في هذه الآية، في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، جاء أحد منكم من الغائط هذا حدث أصغر، ولامستم النساء هذا حدث أكبر، ذكرهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك يوجب التيمم عند عدم الماء، كما ذكرهما في أول الآية عند وجوب في أول الآية في الوضوء وفي الغسل، وفي الغسل عند وجوب الغسل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وبرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بعد ها لا وإن كنتم مرضى إلى آخره. فيعني جمع بين في آخر الآية هنا جاء في الآية آية التيمم جمع بين الحدث الأكبر والأصغر ليبين حكمهما، ليبين حكمهما. ولامس هذه صيغة مفاعلة، لامس فاعلة صيغة مفاعلة تدل على أن المراد به الجماع وليس مجرد المس. وفي الآية الأولى في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذن في الآية التي ذكر فيها استعمال الماء ذكر فيها غسل اليدين الوجه واليدين إلى آخره، وقال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعندما أتى موضوع أمر التيمم قال وما فمن كان فمن منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن كنتم عفوا فإن كنتم ها فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر التيمم. التيمم ذكره يعني فائدة ذكر لامستم وجعلها للجماع ليبين حكم الحالين، حكم الحدث الأكبر وحكم الحدث الأصغر، وصرفها إلى الحدث الأصغر فقط هو عبارة عن تكرار لبيان حكم الحدث الأصغر، وهذا فيه يعني عدم استفادة من دلالة الآية على ما سيقت من أجله. فعلى كل الآية ليس فيها دلالة على حكم لمس المرأة بكونه ناقضا للوضوء، وإنما فيها دلالة على أن الجماع موجب للتيمم عند عدم الماء، وطبعا بالتأكيد هو موجب للغسل إذا انعدم إذا وجد الماء. فقالوا حديث عائشة الذي يقول فيه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ثم ذهب ثم خرج ليصلي، وحديث أنها كانت تعترض قبلته فيغمزها عندما ينزل يعني يريد السجود، كل ذلك دليل على جواز أو على أن اللمس لا ينقض الوضوء، وأن الآية ليس فيها دلالة على وجوب الوضوء من لمس المرأة، فلا تعارض بينها وبين الحديث. المذهب الثالث يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، إذا كان لشهوة، ولا ينقضه إذا لم يكن لشهوة. وهذا في الحقيقة هو جمع بين الآية والحديث، هما دليلان شرعيان. وهناك قاعدة عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض في ذهن المجتهد، إذا أمكن الجمع فالجمع أولى، لأنه عمل بالدليلين، والعمل بالدليل الشرعي خير وأولى من إهماله سواء باعتماد النسخ أو الترجيح. فقالوا يجمع بين الآية والحديث بأن اللمس، لمس المرأة الناقض للوضوء، إنما هو لمس بشهوة. وحملوا الحديث التي وردت يعني الأمر بالآية في الآية أو لامستم على قراءة أو لمستم يعني لمستم بشهوة. وحديث والحديث الذي فيه أن صلى الله عليه وسلم قبل ثم ذهب خرج ليصلي ولم يتوضأ على أن لمسه تقبيله لم يكن لشهوة، فجمع ففيه جمع بين الدليلين، ولعل هذا هو أقرب المذاهب إن شاء الله تعالى. إذن هذا الأمر الرابع من الأمور الناقضة للوضوء ذكرها الشيخ وذكر الأحاديث التي بينتها: النوم، الخارج من الدم السائل المستمر من الفرج، الإيش المذي، وهذا أيضا من الخارج من الفرج، وهو كلاهما الدم والمذي نجس. يعني الرابع ولا الخامس القبلة أو لمس المرأة، لمس المرأة هل هو ناقض أو ليس بناقض؟ رأيتم وسمعتم المذاهب في هذا، ولعل الأقرب فيها إن شاء الله تعالى، يعني يعني الأولى من حيث الجمع بين الأدلة أنه أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء. لماذا؟ أولا لأن اللمس في حد ذاته ليس ناقضا، إنما هو وسيلة إلى النقض، يعني له سبب مظنة للنقض اللمس، ولا يكون كذلك إلا إذا كان لشهوة، لأنه لو كان لشهوة يغلب أو قد يحصل إنزال أو يحصل مذي، والمذي موجب للوضوء. إذن فما دام لشهوة فهو اللمس فهو ناقض وإن لم يكن كذلك. إذن فهذه أربعة ذكرها. الخامس ذكره في الحديث الخامس، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث الخامس في هذا الباب، ومضمونه أو متنه كما سمعتم فيه ناقض أو ذكر ناقض من نواقض الوضوء، وهو خروج الريح من الفرج من الدبر، خروج الريح. قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث قوله فيه معاني ألفاظه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، طبعا يعني حركة هواء عادة يحصل في البطن في المعدة في الأمعاء، حركة معلومة يعني يعرفها كل إنسان بحاسته هواء، وغالبا ما يعني إنما تخف، وقد يحسن فيه نوع ألم منه مغص ونحو ذلك، يخف بخروج الهواء من المخرج. فإذا حس الإنسان بشيء في بطنه وهو في المسجد، الحديث هنا أشكل عليه إذا لم يذكر المسجد، سيأتي في حديث آخر إنه في المسجد أو في الصلاة، فأشكل عليه أخرج منه، قوله يعني وجد شيئا أو حركة يعني من الهواء الذي يكون في الأمعاء ونحوه. قال فلا يخرج من المسجد، الحديث قال فإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا لا، فلا يخرجن من المسجد. لا يخرج من المسجد، لا يخرج من المسجد أي من أجل الوضوء، لا يخرج من المسجد يعني لا يدع ما هو فيه من الصلاة إن كان في صلاة، أو من انتظار الصلاة إن كان في انتظار الصلاة ليتوضأ. لا، ما في داعي إلى أن يخرج ليتوضأ، لا ما دام هو مجرد شك، إذا أشكل عليه خرج أو لم يخرج شك. نعم، حتى يسمع، لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا إذا تيقن أن هناك ناقضا خرج، يعني الريح خرج، والريح الذي يخرج من دبر الإنسان إما أن يكون بصوت وهو مسمى بالاسم الذي تعرفونه، أو بدون صوت، المهم يعني ريح يخرج من الفرج من الدبر، هذا الريح ناقض للوضوء، لكن لا يكون أو لا يلتفت إليه إلا إذا سمع الصوت أو وجد الريح أو وجد أثرا في مكان يعني في الدبر رطوبة أو كذا إلى آخره، فلا يخرج حتى يتيقن من أن الطهارة التي كان فيها قد زالت بسبب هذا الخارج المتيقن وليس بالشك. فمستفاد من هذا الحديث في الحقيقة قاعدة كبيرة في يعني في 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 العبادات بل في الدين كله. قاعدة استخرجها أهل العلم من هذا الحديث ومن ما يدل ما يشبهه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه لم يخرج في بطنه شيئا فأشكل عليه. أشكل، الإشكال يعني التردد بين شيئين لا مزية لأحدهم على الآخر، يعني هو الوهم، يعني تردد ليس فيه غلبة ظن قوية ولا فيه ترجيح ولا يقين، مجرد شك. ما دام مجرد شك ولم يخرج شيء فهنا، والأصل فيه أنه على طهارة فلا يخرج ولا يحكم على نفسه بنقض طهارته حتى يتيقن بالخروج منها. فهذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وردت في هذا الحديث، واستعملها الفقهاء في هذه في باب الطهارة، وهي في هذا في هذا الحال وغيره. أنت تكون متوضئا فنسيت أصلا، يعني شوف لاحظ الحين هذا هنا يقول وجد في بطنه شيئا وأشكل عليه، خرج أو لم يخرج فلا يخرج حتى يتيقن. لكن يعني في أحوال أخرى أنت تكون على وضوء، توضأت لصلاة الظهر مثلا ورحت في عملك إلى آخره، جاء وقت صلاة العصر ثم خطر ببالك هل أحدثت لأتوضأ أو لم أحدث، ماذا تصنع؟ لا يلزمك وضوء، لا يلزمك وضوء لأنك كنت على طهارة. إذن اليقين عندك أنت وأنت كنت على طهارة لا يزول بشكك أنك والله هل توضأ، يعني أنت الآن في هذه الحالة تشك هل أحدثت أو لم تحدث، وأنت متيقن من قبل أنك كنت على طهارة، أنت متوضئ. عكسه كذلك، اليقين لا يزول بالشك. عكسه كذلك، أنت كنت توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر ثم دخلت الحمام وارتحت قليلا ولم تتوضأ، متيقن من هذا، وبعد ما سار الأمر ثم جاء وقت العصر، وفي أثناء إحنا هنا قلت والله أنا نعم أنا يعني دخلت الحمام، خرج موجب بول أو كذا، ولكني أظن أنني توضأت في المكان الفلاني، توضأت فشككت أنك توضأت بعد أن أحدثت، فماذا تصنع؟ يلزمك أن تتوضأ لأنك متيقن من الحدث وشاك في الطهارة. ولهذا قالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فيلزمه الطهارة، لأنه اليقين لا يزول بالشك. وكذلك في مسائل أخرى، في مسائل الطلاق والعتاق والأيمان ونحوها، إذا شخص شك أنه طلق زوجته، شك أنه والله أنا ممكن، والآن أصبح الطلاق يعني وسائله متعددة، يعني وطرقه بالتلفون بالجوال كذا، يعني الخصومة أصبحت تكون على الهواء يعني، فيكون الطلاق أيضا على الهوى. فيعني يقول والله أنا اختصمت مع زوجتي واحتديت وغضبت وكذا، وأظن أني طلقتها، هذا لا يقع، لا يقع طلاق ما دمت شاكا أو ظانا، يعني لا يقع، الأصل بقى هذا. لكن لو طلقتها ثم مضت مدة وأردت أن تراجعها، وبعدين بدأت تفكيرك والله لا أنا راجعتها في اليوم الفلاني، راجعت ما راجعت دست متأكد، إذن لا الطلاق ثابت. فاليقين لا يزول بالشك، قاعدة عامة في الشرع من أهم قواعد الشرع، وهي من القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية، دل عليها هذا الحديث وما في معناه. الحديث أيضا في بابنا هذا الذي نحن فيه دل على أن الهواء الخارج من الدبر ناقض للوضوء. الهواء الخارج من الدبر، هواء يعني ليس ماء سائل ولا دم ولا كذا، لا هواء ريح، سميه هواء سميه ريح بصوت أو بغير صوت ناقض للوضوء. نعم ليس موجب للغسل الموضع، يعني لا يوجب الاستنجاء لأن ليس له أثر، لا يوجب الاستنجاء وإنما يوجب الوضوء. نعم. حديث آخر وناقض آخر من نواقض الوضوء يذكره الشيخ في هذا الحديث يقول: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. هذا حديث أخرجه الخمسة، الشيخ المصنف يقول أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة، حديث بصرة بنت صفوان الذي سيأتينا يعارض هذا. يقول علي بن المديني إنه أحسن من حيث الرواية من حديث بصرة. نأخذ أولا يعني المعلومات المتعلقة بالحديث، ثم نأتي على ما يدل عليه من الفوائد. طلق بن علي هذا أحد الصحابة الأجلاء من أوائل، يعني أسلم في أول الإسلام، في أول يعني أول الهجرة، أسلم قبل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو من أهل اليمامة. يعني هذا هو الصحابي الجليل رضي الله عنه، ولا نريد أن نتوسع في ترجمة الرواة لأننا المقصود هو معاني الأحاديث وأحكامها. يقول: قال رجل، هذا هو نفسه الصحابي يقول قال رجل مسست ذكري، يعني يقول قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسست ذكري، يعني فما الحكم؟ أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ إيش الفرق بين العبارتين؟ الفرق بين العبارتين، بين الصيغتين، هو الصحابي نفسه في هذه الرواية يقول قال رجل مسست ذكري، يعني قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسست ذكري فما الحكم؟ وفي رواية أخرى أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ في فرق؟ نعم، الصيغة الأولى يقول قال رجل، يعني في حكايته هو لمن روى لهم، يحكي عن نفسه، لكنه لم يقل سألت رسول الله، وإنما قال قال رجل. من هو هذا الرجل؟ قد يكون هو وقد يكون غيره، لكن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخبر أن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري فما الحكم؟ فهل أتوضأ؟ إذن فهو في هذه الحالة يخبر عن نفسه باسم رجل مجهول، وهو يريد نفسه، قال رجل يريد نفسه. أما في الصيغة الثانية الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ الرجل هذا في حال السؤال عن، يعني في حال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي ويقول مسست عن نفسه يقول للنبي، بل جاء بصيغة أنه رجل آخر، يعني الرجل أي رجل يمس ذكره فما الحكم؟ فما فهل عليه وضوء؟ ففي الصيغة الأولى هذا الميكروفون ده، أي في الصيغة الأولى لم يصرح باسمه هو لمن روى لهم، وفي الصيغة الثانية لم يصرح باسمه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل يمس ذكره. وكلاهما فيه نوع من يعني الحكمة وعدم الإفصاح عن شيء يعني يستحيا منه من ذكره، يعني عادة الرجل العاقل يعني من هذا ما يحصل منه ذلك إلا لحاجة، وضرورة. الشاهد هنا الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، هل السؤال عليه الوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. البضعة أو البضعة طبعا المس، الرجل يمس، المس يعني اللمس باليدي في الغالب، المس اللمس باليدي. وقوله إنما هو بضعة منك، البضعة القطعة من اللحم هذه خاصة، والبضعة القطعة من يعني من الشيء، من الشيء لا، وغالبا يكون من البضعة من اللحم أو من يعني من الإنسان، من الإنسان نفسه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها قال إن فاطمة بضعة مني. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة يعني جزء منك مثل يدك وأذنك وسنك ورجلك إلى آخره. فكما لا ينقض الوضوء أو لا يوجب مس أي من هذه الأعضاء الوضوء فكذلك مس الفرج أو مس الذكر. نعم. لكن قوله في الحديث الرجل يمس ذكره في الصلاة هنا هذا القيد في الصلاة هل له مفهوم؟ يعني لو في خارج الصلاة له حكم وفي الصلاة له حكم؟ بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الأظهر أن المراد به سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وهذا القيد لا مفهوم مخالف له. هذا الحديث أخرجه من حيث سنده قال فيه المصنف رواه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني إنه أحسن من حديث بصرة. حديث بصرة سيأتي. والخمسة كما نعلم تكرر معنا في الدروس السابقة أن مصطلح الشيخ الحافظ ابن حجر في هذا أن مراد بالخمسة هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. وعلى نعم علي بن المدينة هذا الذي حسن أو قال هو أحسن من حديث بصرة، علي بن المدينة هذا علم من 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 أعلام الأمة ومن أعلام علماء الحديث وجبل في علم الحديث. ذكر يقول الشيخ النووي رحمه الله تعالى إن له أكثر من 100 مصنف في الحديث. نعم. وشهد له أهل العلم بذلك. ولد سنة 61 و100 يعني من أكبر من يعني من أتباع التابعين. ليس كذلك؟ 100 يعني 61. طيب ها؟ لا من تابعيهم. نعم من تابع التابعين ومن تلاميذه الإمام البخاري وأبو داود. يقول الطحاوي عن هذا الحديث إسناده مستقيم. إسناده مستقيم يعني ما فيه علة مؤثرة غير مضطرب. الطحاوي من الحنفية القائلين بمفهوم هذا بمضمون دلالة هذا الحديث، ولهذا يعني يراه قويا ويستدل به، وأشار بقوله غير مضطرب إلى ما يعارضه من حديث البصرة بأن حديث البصرة مضطرب فيه اضطراب، فيقول هو أقوى منه. فيقول الإمام الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب. وصححه أيضا الطبراني وابن حزم، لكن الإمام الشافعي ضعفه. الإمام الشافعي ضعف هذا الحديث، وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار والدارقطني والبيهقي كلهم قالوا عن هذا الحديث إنه حديث ضعيف، وكذلك ابن الجوزي. وعلى أي حال الحديث مختلف في صحته وضعفه، مختلف من حيث صحته وضعفه. في أعلام كعلي بن المديني صححه، وفيه أعلام كالشافعي ضعفه. إذن ففيه يعني ليس فيه اتفاق لا على ضعفه ولا على صحته، وهذا في الغالب يعني مثار اختلاف في دلالته أو في الحكم الذي دل عليه بين أهل العلم بسبب الاختلاف في قوته وضعفه. قبل أن نذكر ما يدل عليه الحديث من الـ الأحكام والفوائد، نذكر حديث بصرة، ولعل الوقت إن شاء الله يكفينا، الذي أشار إليه ابن المديني إن شاء الله يكفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. بخلاف الحديث الأول يعارضه. الحديث الأول يقول إنما هو بضعة منك، يعني لا يوجب وضوء، لا أيتوضأ؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. وهذا الحديث يقول من مس ذكره فليتوضأ، فما الحكم؟ بصرة هذه من كبار الصحابيات ومن الصحابيات اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قرشية أسدية وكانت من مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنها بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر وغيره. الحديث هذا حديث بصرة كذلك أخرجه المصنف، يقول أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء. البخاري هناك ضعف حديث طلق بن علي، وهنا قال هو أصح شيء في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود، ويقول قال الدارقطني صحيح ثابت، وصححه يحيى بن معين والبيهقي والحازمي. هذا كلام أخذناه من يعني نقلناه من كلام حافظ من الحفاظ وشارح من شراح الشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. ويقول القدح فيه من قدح في حديث بصرة، قدح يعني إيش؟ طعن في صحتي بسبب بعض رواتي. قال القدح فيه في سنده بأن في سنده راوي مجهول، هذا مردود لأنه قد روي قد ورد متصلا من غير ذلك الراوي. وكذلك القدح فيه بكون هشام ابن عروة الراوي له عن أبيه عروة بن الزبير لم يسمعه من أبيه، قالوا هذا هشام ما سمع من أبيه، قال هذا أيضا غير صحيح، فإن هشام قد سمع من أبيه، إذن فالحديث صحيح متصل، فانقدح أو فانتفى القدح. ثم أيد حديث بصرة أحاديث أخرى عن 17 صحابيا مرفوع مخرجة في كتب الحديث. إذن فحديث بصرة صحيح، وإن كان بعضهم يعني ضعفه بنوع من يعني قال أن فيه اضطراب كما قال الطحاوي أو أشار إليه الطحاوي، أو بانقطاع يعني راوي مجهول، أو بانقطاع لعدم سماعه هشام من أبيه، وهذا قد رد. وعلى أي حال حديث طلق بالبحث يكون صحيحا، وحديث بصرة أيضا صحيح، وهما متعارضان. أحدهما يقول لا وضوء من مس المرأة مس الفرض، والثاني يقول من مس ذكره فليتوضأ. من أجل ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. أحدها أن مس الذكر لا ينقض الوضوء عمدا، بحيث يعني عفوا مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا عمل بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة أو بضعة منك، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. وطبعا أخذوا بحديث طلق ولم يأخذوا بحديث بصرة كما قال علي بن المديني إنه أن حديث طلق أصح أو أحسن، وأيضا أن حديث طلق موافق للأصل، الأصل أنه يعني أن يعني لا ينقض الوضوء إلا بموجب بدليل، والدليل يعني وهذا الدليل يؤكد الأصل ولا يعارضه. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بصرة، اللي هو من مس ذكره فليتوضأ. وأجابوا عن حديث طلق بعدة أجوبة، منها أن هذا الحديث حديث طلق وهو صحيح على اعتبار صحته حديث طلق في أول الإسلام ثم نسخ، يعني أن حديث بصرة نسخ حديث طلق. وأيضا من ما أجابوا به عن حديث طلق بن علي أن حديث بصرة أصح من حيث من حديث طلق، ولهذا قال البخاري إنه إن يعني أصح حديث في الباب حديث بصرة. وأيضا فإن رواة حديث بصرة أو من رواة حديث بصرة من هم في من رجال الصحيحين، أما حديث طلق فليس فيه أحد من رجال الصحيحين. وقول ثالث في المسألة وهو جمع بين الحديثين، فحمل حديث مطلق حديث طلق على المس بدون شهوة، المس بدون شهوة فلا ينقض أو فلا ينقض، وحديث بصرة على المس بشهوة، وهذا كما قلنا في الأول جمع بين الدليلين وعدم إسقاط لهما. ويعني وفيه يا إخوان يعني في هذا النفس تميل إليه، لأن فيه جمع بين الدليلين، ولأنه فيه أيضا يعني رفع المشقة، لأن القول بأن لمس الذكر أو مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا فيه مشقة، مشقة كبيرة، يعني سواء كان بحاجز أو بساتر أو بغير يعني بإيش بحائل أو بغير حائل وبكذا يعني وبشهوة وغير شهوة، يعني فيه حرج. وأيضا فيه معارضة لحديث صحيح وهو أنه بضعة منك، وكذلك عدم اعتبار حديث بصرة والأمر بمس بالوضوء من مس الذكر أيضا لا يصح لا يمكن أو لا يجوز وقد صح الحديث، إذا فلا بد من العمل بالحديثين. فنقول حديث طلق في مس المس بشهوة، عفوا حديث طلق محمول على المس بدون شهوة، وحديث بصرة محمول على المس بشهوة، وبهذا يجتمع الحديثان والدليلان. أيضا مما بعض الفقهاء بل جمهور الفقهاء اشترطوا الذين قالوا بنقض الوضوء من مس الذكر قالوا أن لا يكون هناك حائل، ولهم دليل في هذا أو حديث استدلوا به، وحديث وهو حديث يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيد أفضى، لاحظ أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، مفهومه أنه إذا كان فيه حجاب أو ستر فلا وضوء عليه. وهكذا يعني يكون الجمع بين الحديثين بحمل يعني النقض مطلق النقض على ما لم يكن هناك حائل، وعدم النقض إذا وجد حائل. يضاف إليه أنه إذا كان بشهوة أو بدون شهوة، في بدون شهوة لا ينقض وبالشهوة لا ينقض. وبعض أهل العلم حمل حديث بسرى على الاستحباب والندب، وهذا منسوب إلى الإمام مالك، نعم، على الاستحباب والندب بقرينة حديث طلق. قالوا الأمر هنا طبعا لما يقول الصحابي أمر رسول الله يعني الأمر للإيجاب إلا إذا وجد صارف يصرفه، فحديث طلق يعارضه إذن فيصرفه من الوجوب إلى الندب، وهذا ما فعله أو ما فهمه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ونعيد ونؤكد أو نقول، ولعل وقد يكون لا نجزم بصحة ما نختار، لعل تقييد إيجاب الوضوء من مس الذكر بكونه بدون حائل ومع الشهوة هو الأصح الأرجح، لأنه في الحقيقة ليس هو الناقض وإنما هو مظنة النقض، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع اللمس بشهوة ومباشرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.